الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وصل بنا الحديث في كيفية الحكم بالافتراق على جماعة أو على شخص بعينه، وهو ضابط الحكم بالافتراق. قلنا تعتبر المفارقة في حالتين: الأولى في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية، هذا هو الأمر الأول. الثانية في من خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم، كبدع الشعائر في العبادات والعبادات إذا كثرت. مثال ذلك من قواعد الدين الكلية التي أطبقت كلمة أهل السنة عليها أن أصل التشريع ومعرفة الأحكام الشرعية هو كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. ده كلام يا أخوانا ليس فيه نزاع قط بين أحد من أهل العلم، إن الأصل في معرفة أحكام الشريعة هو الكتاب والسنة، ولكن اشترط العلماء شرطا أن يكون بفهم سلف الأمة. أما الكتاب والسنة فقط دون وضع هذا القيد خطأ. ليه؟ ممكن يفهم الكتاب والسنة حسب ما يترأى له، فوضع العلماء هذا القيد بفهم سلف الأمة. وكما نعلم المراد بالسلف اللي هم القرون الثلاثة المفضلة، الصحابة والتابعين وتابعين. فمثلا إذا قيل لهم ما منهجك في معرفة الأحكام؟ قال كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لهم بفهم السلف أم بفهمك أنت؟ وقال أنا لست قليل القدر، بفهمي أنا، هم رجال ونحن رجال. نقول له لا نكمل معك الحوار. لماذا؟ لأنه اختلف مع أهل السنة في أصل من الأصول، لأنه كيف قتل الخوارج عبد الله ابن خباب ابن الأرط؟ قتلوه بالكتاب أي من القرآن، وقصته ستأتي. يبقى أول شيء أنت مصدرك في تلقي الأحكام إيه هو؟ ومن أجل هذا مسألة الكتاب والسنة إن لم يقيدها الذي يستخدمهما في الأحكام بفهم سلف الأمة، اعلم أنه صاحب هوى ولا يمت لأهل السنة والجماعة لا من قريب ولا من بعيد. وحاصل القصة كما ذكرها اليافعي، قال علي بن أبي طالب للخوارج ارجعوا أو ادفعوا إلينا قاتل عبد الله ابن خباب. قالوا كلنا قتله وشرك في دمه، وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لقوا مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم وأطلقوا النصراني وأوصوا به خيرا وقالوا احفظوا وصية نبيكم. ثم لقوا بعده عبد الله بن خباب بن الأرط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني خباب، وفي عنقه المصحف ومعه جاريته وهي حامل. قالوا إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك، إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. فقال أحيو ما أحيا القرآن وأميت ما أمات القرآن. قلت يعني أحيو ما حكم القرآن بإحيائه وأميت ما حكم بإماتته. فقالوا حدثنا عن أبيك. قال لهم نعم، حدثني أبي اللي هو خباب بن الأرط، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا له فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحديث؟ فأثنى خيرا أيضا. قالوا فما تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال أقول إن عليا أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه. قالوا إنك لست بمتبع الهدى. لما تكلم على غير أهوائه؟ وإذا يا أخوانا اللي قالوا سهل بن حنيف بعد وقعة صفين رجع إلى المدينة فقابله جمع من الصحابة والتابعين وسألوه ماذا صنعتم يا سهل؟ فقال يا قوم اتهموا الرأي فلقد رأيتنا، ده كلام سهل بن حنيف، مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية ولو استطعنا أن نرد عليه أمره لفعلنا. يقول سهل جاء الخوارج في جيش علي وكنا نسميهم يومئذ القراء، أي العلماء الفقهاء الأتقياء، فلما حدث ما حدث قالوا يا أمير المؤمنين ما بيننا وبين هزيمة القوم إلا قدر فواق، فواق لحلب الناقة. فقال لهم علي بن أبي طالب إن القوم دعونا ونحن أولى الناس بكتاب الله منهم. فقالوا لا، لابد أن نناجز القوم. فقام سهل بن حنيف وخاطبهم وقال يا أيها الناس اتهموا الرأي، رأيكم. فعلي بن أبي طالب هو من هو؟ فهو أعلم بعواقب الأمور منكم. ومن هنا جاء انحراف هؤلاء القراء عن علي بن أبي طالب ووصل بهم الأمر أنهم كفروا بل قتلوه، وهذا نتيجة عدم وضع الضابط الشرعي الصحيح لمعرفة الحكم الشرعي كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يقول إنك لست بمتبع الهدى. فأخذوه، انتبه، وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه، فاندفق دمه على الماء يجري مستقيما، وقتلوا جاريته رحمة الله عليهم. قتلوه بماذا يا أخوانا؟ بالقرآن. أخطأوا في الفهم. وعليه فاعلم أن كل فرقة من فرق أهل البدع تستدل بأدلة من القرآن والسنة، فلا بد وأن يحكم هذا الأمر حتى لا يضل الناس كما ضلوا. أيضا يبقى المثال الأول الذي من خلاله نعرف الرجل أو الجماعة من أهل السنة أم لا، كلام على الملأ. مصدره في الأحكام كتاب وسنة ولكن بغير فهم سلف الأمة. ومن أجل هذا كل متكلم أيا كان يتكلم في شرع الله بنصوص لم يتكلم بها المتقدمون من السلف اعلم أنه على تأسيس ضلالة، والواقع خير شاهد لما نقول. أيضا مما أطبقت عليه كلمة أهل السنة ولا نزاع في ذلك وهو أصل في التلقي والاستدلال أنه لا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يقدم العقل على النص إذا ظهر بينهما تعارض. ده أصل عندنا، يقدم الإيه؟ العقل على النقل إن وقع تعارض، ويستحيل أن يقع، وإن وقع فهو تعارض ظاهري. فعند التعارض الظاهري إذا قدم المسلم عقله على وحي ربه اعلم أنه ليس من أهل السنة. مش معنى كده أنه هو كفر بالله، لا، هذا من 72 فرقة في حديث الافتراق كما تقدم. يقول فمن قدم العقل على النقل عند التعارض بزعمه فليس من أهل السنة ولو في مسألة واحدة عقدية كانت أو تعبدية. نقول تاني، ولو في مسألة واحدة عقدية أو تعبدية. وأضرب لكل نوع مثال. الله عز وجل وصف نفسه بصفات في الكتاب، ووصفه نبينا صلى الله عليه وسلم بصفات في السنة. والصفات التي وصف بها ربنا نفسه أو وصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم يوجد منها يتصف به الخلائق كاليد والعينين والوجه والأصابع والكف والمجيء والنزول والغضب والرحمة والرضا والضحك والفرح إلى غير ذلك، ده موجود. فيأتي الرجل يسمع النص للرب عز وجل، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ فيبدأ يقول بيدي، يبقى هنا حكم عقله في الصف، قال يبقى كأن اليدين كيدي الآدمي، والله عز وجل لا يشبه أحدا من الخلق. طب إذا قلنا له يدين كده يلزم منها تشبيه الرب بالخلق، يبقى ننفي اليدين. الكلام ده جابه منين؟ من العقل، من العقل، قدم العقل على النص. ولكن لو أمعن النظر بشيء من التمهل والتدبر في كل نصوص الشريعة ما قال بذلك. قال الله عز وجل في سورة الشورى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لذلك الجهمية عمرو بن عبيد وخلافه بيقول وددت لو محوت هذه الآية من القرآن أو أجعل بدلا منها ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. لما؟ لأن السميع البصير إثبات صفة ذاتية، والعزيز الحكيم صفات معنوية. فمن أجل هذا قالوا وددنا أن محونا هذه الآية من القرآن. ما الذي حمله على ذلك؟ العقل، العقل. ولو أمعن النظر في الآية ليس كمثله شيء نفى عن نفسه المثلية المطلقة ثم أثبت السمع والبصر. فإذا لم تثبت صفات الله خالفت عجز الآية، وإذا شبهت الله بخلقه خالفت أول الآية. سبيلك الوحيد إثبات مع عدم المماثلة. واضح يا إخوانا؟ يبقى ده مثال لتقديم العقل على النص في الأمور العقدية. طب في الأمور التعبدية، وده كثير جدا، قبل أن أضرب مثال، ما تجد على وجه الأرض أحدا أشد تناقضا من المبتدع. أكثر الناس تناقض المبتدع، ومعروف كده لدى العقلاء أن الإنسان السوي لا يكون متناقضا أبدا، والتناقض يدل على خلل في العقل ولا يقبل أحد على نفسه هذا. إحنا عندنا في الأمور التعبدية وكذلك المعاملات بنلتزم بالنص الشرعي، إن لم يوجد نص بنستخدم بعض الدلالات الأخرى كالإجماع والقياس ودلالة الأولى ودلالة المفهوم وفحوى الخطاب ودلالة الاقتضاء والإشارة إلى غير ذلك. يبقى في دلالات بستخدمها، ده الكلام ده إمتى؟ عند غياب النص. طب النص موجود، لا مفر من امتثال للنص. لذلك لما جاءت امرأة، والحديث عند البخاري، تسأل عائشة رضي الله عنها ما بال المرأة الحائض تؤمر بقضاء الصيام ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها للمرأة أحرورية أنت؟ يعني أنت من بلدة حروراء الذي انحاز فيها الخوارج وبدوا يسألون عن علل الأحكام في الأمور التعبدية؟ قالت المرأة لا، بل أنا سائلة. ليه؟ لو حبنا بقى نحكم العقل هيبقى في كلام تاني. انظر بقى إلى الجواب السديد من عائشة رضي الله عنها الذي أريد أن نتربى عليه أنا وأنت في الأمور التعبدية والمعاملات والعقدية من باب أولى. قالت لها عائشة رضي الله عنها هكذا كنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نحيض فتؤمر إحدانا بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى العلة فين؟ ورود النص، النص ورد هنا، مع أن الصلاة من ناحية القيمة الشرعية عند الله أعلى من الصيام، وده مسألة معروفة أعلى من الصيام. ومع ذلك كان من قياس العقل اللي صاحب الشيء أو المنزلة العالية هو الذي يؤمر بقضائه، ومع ذلك ما أمر الشرع بذلك. عندنا إخواني، ودي مسألة ذكرتها مرارا وسأظل نظرا لخطورتها، عندنا المرأة إذا عقد نكاحها على رجل بالشروط وبالأركان، يعني عقد مستوفي الشروط والأركان، يبقى العقد صحيح وأصبحت هذه المرأة زوجا لهذا الرجل. بعد ذلك عقد الزوجية انقطع، إما بسبب وفاة الزوج أو بسبب طلاق أو بسبب خلع أو بسبب فسخ، دي الأسباب. الشرع المطهر أخبرنا ما الواجب على المرأة أن تفعله عندما تنقطع العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. قال للمرأة تعمل كت وكت وكت في حالات معينة، فمن جملة الحالات إذا طلقت المرأة قبل أن يدخل بها الزوج فلا عدة لها مطلقا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. بمجرد أن يقول الزوج له أنت طالق أو طلقتك أو صرحتك، بمجرد أن يفرغ من الكلمة وهو عاقل مختار كده المرأة حلت للأزواج. حتى لو كانت حائضا، واضح يا مشايخ؟ ده اسمه الطلاق قبل الإيه؟ قبل الدخول. ودي مسألة أيضا النص الشرعي فيه بنص التنزيل. طيب، ما الحكم الشرعي لو أن المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، لم يدخل بها لا حكما ولا حقيقة، لأن الدخول نوعين، دخول حكم ودخول حقيقي. حكم يعني الفرح وفلان بيتجوز فلانة وخدها من البيت وراح على البيت تاني وأرخى الستر عليه ولكن لم يقترب منه، ده بنسميه دخول حكمي تترتب عليه آثار. الدخول الحقيقي أن يأتيها بما أحل الله. فهنا المرأة زوجها مات عنها ولم يدخل بها، ما عدتها؟ بالإجماع 4 أشهر و10، بإجماع أهل العلم، لم ينازع في ذلك أحد قط. فإن قال قائل لما والرجل ما دخلش به، هتحبس 14 و10 أيام ليه؟ ولم يقترب منه، ده حتى كتب كتابه عن طريق الوكالة وهو في السعودية وهي هنا، تعتد 4 أشهر و10 أيام. طيب هل يا ترى النص الشرعي، ركزوا بقى معايا، أخبرنا بعلة العدة؟ الجواب لا. أخبرنا بحكمتها ولم يخبرنا بعلتها. ومن أجل هذا من قال أن الغرض من العلة معرفة براءة الرحم أخطأ، ومن قال أن العلة في العدة الوفاء للزوج أخطأ. بدليل المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها ووضعت قبل أن يغسل بعد أن يموت ب5 دقائق تتجوز، فأين الوفاء؟ يبقى المسألة كلها تدور مع الإيه؟ مع النص، مع النص. جاء النص لا كلام إلا التسليم. ممكن نبدأ نبحث في دلالة النص، هل الدلالة في النص صريحة أم محتملة؟ عند الترمذي بسند صحيح أن أناسا من أشجع أتوا عبد الله بن مسعود وسألوه عن المرأة المفوضة مات عنها زوجها قبل أن يدخل به، ده السؤال. مفوضة معناها تزوجها رجل ولم يسمي لها صداقا. انتم معايا رجالة؟ نعرف الحكم ده كويس حتى تقف من هم أصحاب الأهواء، وقبل أن يتهم غيرهم ينظر إلى نفسه. مرأة مفوضة يعني يا سالم، ها، عقد عليها زوجها ولم يسمي لها صداقا، يعني ما حددش لا ألف ولا اتنين ولا عشر، قال لها أنا هتجوزك ولك صداق عند كام نتفق بعدين. هذا النكاح صحيح ولكن لم يسمي. فذهبوا لابن مسعود يسألون، خد بالك، وبدأوا يذهبون إليه ويرجعون شهر كامل، وابن مسعود يقول اسألوا غير ليه، أصلها خطيرة. ده انت بتتكلم هنا في فروج إما بتحليل وإما بتحريم. فلما أكثروا على ابن مسعود قالوا يا أبا عبد الرحمن لا نجد غيرك، نروح فين والست جوزها مات ومش عارفين نعمل إيه؟ فوقف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقال أقول فيها برأيي، أنا هجتهد. وابن مسعود إمام وصحابي، لذلك كان الصحابة بيشوفوا له كنيف محشو علم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فقال ابن مسعود أقول فيها برأيي، ولكن انظر إلى الأدب، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان غير ذلك فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان. قلت بلك الحكم هم لها الصداق كاملا، صداق المثل كويس، ولها الإرث كاملا، تورث منه، تورث كام؟ إما الربع وإما الثمن، مظبوط؟ وتعتد أربعة أشهر وعشرة. فقام رجل من بني أشجع وقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بمثل قضائك في بروع بنت واشق. امرأة اسمها بروع بنت واشق، نفس الحكم بالضبط حصل معه، فعرضت عليه السلام فقضى بها بهذا القضاء. فكيف نقدم عقلا على نص الشرع ويفتي الرجل ويقول تعتد بثلاثة قروء؟ انتبهوا اخوان، ليه أصلها غير مدخول به؟ طب ما انا عندي نص. أنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له بروع بنت واشق ما هم اعلموا انه لم يدخل به، يبقى الحكم خلاص، فكيف تحكم عقلك؟ لذلك يقول عامر بن عبد الله الشعبي حضرت مجلسا لشريح بن هانئ وجاء إليه رجل من هذيل فقال لهم يا شريح ما دية الأصابع؟ واحد اعتدى على واحد خطأ قطع صبعه، ما دية الأصابع؟ فقال له شريح بن هانئ عشر عشر، يعني كل صابع عشر من الإبل، يبقى أصابع الرجلين عشرة يبقى مية، مظبوط؟ يبقى مية، وأصابع اليدين يبقى مية، ودي مسألة برضو مش ما فيش فيها كلام. فأمر الرجل من هذيل قال له يا شريح هذا وهذا سواء؟ يعني الخنصر زي الإبهام؟ طبعا الجماعة بتوع الطب بيقول لك لا ده الإبهام ده عليه شغل كبير، يعني ممكن دولت يطيروا والإبهام موجود تسوق العربية وتمشي، ولكن الإبهام لو طار مشكلة كبيرة. فبيقول له يا شريح أهذا وهذا سواء؟ شريح ابن هانئ مش هيدخل معاه في صفصته، قال له طب تعالى بقى، أنت قلت هذا وهذا سواء يبقى حكمت العقل، سأجاريك في تحكيمك للعقل. فقال له يا هذا أذنك ويدك سواء؟ يعني ودنك اللي هي العظمة اللي برا دي وإيدك سواء؟ أذنك يغطيها القلنسوة والكمأة والشعر، إيدك ظهرة سواء الاثنين؟ قال له لا. قال في الأذن نصف الدية وفي اليد نصف الدية. معايا مشايخ؟ ثم قال شريح ذهب النص بقياسكم. كل ده عامل بن عبد الله الشعبي قاعد قال له تعال يا هذلي أرأيت، وكان في عيد صغير لسه مولود بقاله شوية، قال أرأيت إن قتل هذا الرضيع في مهده وقتل أحنفكم أديتهما سواء؟ قال نعم. قال فأين القياس؟ واضح يا مشايخ؟ يعني عندنا عيل اتولد من بطن أمه وصرخ والدكتور موجود، إيه الموضوع؟ خد 5 دقايق بالظبط يا دكتور، لا الواد زي الفل ولا حضنة ولا حاجة، شوفوا بقى هتعملوا فيه 5 دقايق بالضبط. أم رجل جاي أم متك على نفسه وموته، ونفس الرجل ده قتل أحنفنا. أعظم رجل فين يقتل؟ بالصبي في المهد كما يقتل بالأحنفي، محل إجماع، فيش فيه نزاع خالص. يبقى في أين القياس؟ يبقى من جملة مسالك أهل البدع إن هو يقدم العقل على النص. ومن أجل هذا فطن لهذا الأمر الإمام الشاطبي رحمة الله في الاعتصام في المجلد الثاني، وبدأ يسرد أمثلة ووقائع على انحراف من قدم العقل على النص. يبقى أنا أهل السنة وجماعة عندي نص والعقل تعرض مع، احنا مش هنخش معك في صفصفة هنقول يا رجل العقل ده ما استوعبش النص متعارض، انا اسلم للنص ولا اجنح وراء العقل. لذلك اخواننا نريد ان نفرق بين امرين، بين ان يعترض العقل على النص ويقدم العقل عليه، وبين ان يشكل النص على العقل وصاحب العقل يطلب الايضاح ديت غير ديت. تاني، سمعت نص معين لم يرق لعقلك، قلت لا خلاص الغي النص، طب وبعدين؟ اقدم العقل. طب هتعمل ايه في النص؟ قالك نأوله. تأوله ازاي؟ نصرفه على معنى اخر. وهل افسد الدين الا التأويل؟ ما افسد معتقد المسلمين في الأسماء والصفات وفي الغيبيات إلا التأويل. فلما أولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء رد عليهم الباطنية وقالوا أولنا الصيام بالمنع عن الكلام. انت صايم؟ يشاور لك كده، ايه تنوا لحد المغرب وقال لك انا كنت صايم. طب ايه؟ قالوا ما اتكلمش، ده الصيام بتاعنا. ازاي ده المنع عن الاكل والشرب؟ ده عندكم انتم، اما عندنا الامتناع عن الكلام. فان ده اللي موجود، فان قيل له كيف وما يوجد في لغه العربي الصيام بمعنى المنع عن الكلام؟ قال له لا انت غلطان، اني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسي. أنا لي وجهة، أنت وجهتك فين بأن الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ هتهالي كده. يبقى بناء على هذا القياس الباطني قوله مقبول عنك أنت، وده اللي بيدعو إليه الكثير. إذا تعارض النص مع العقل يؤول النص أو يفوض ويقدم العقل. عقل مين؟ عقل مين يا مشايخ؟ يبقى أنا عندي عقل لم يستوعب النص اسكت، وعندي عقل قال يا أخي أنا مسلم بس عندي إشكالية أرجو أن تزيله. ماشي. ذي الخويصرة التميمي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ويقسم قسما بعض غنائم حنين ويعطي الناس، فنظر ذو الخويصرة التميمي وقال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله. يبقى هنا اعترض. عارف لو قال الأمر مشكل علي فهموني كان بقت سهل، لكن قال هذه قسمة ما ابتغي بها وجه الله، وفي رواية قال اعدل يا محمد. يبقى هذا رأى شيئا ما استوعبه عقله اعترض عليه، وده اللي بنسمعه دلوقتي. لما نقول يا أخواننا خدوا بالكم المسيح الدجال مكبل في جزيرة في البحر وعليه قيود حديد والله سبحانه وتعالى يعني حبسه في هذا المكان حتى يأتي الوقت المعلوم، يقول لك إزاي ده احنا عندنا طيارات بتشوف الملابس الداخلية للناس، إزاي بقى مش هشوف المسيح الدجال؟ طب ويأجوج ومأجوج، يقول لك نفس الحكاية بالضبط. إزاي الكلام ده؟ هو نفس الكلام بالضبط، هم الشخوص دولت هم ذي الخويصرة ولكن في شخص فلان وفلان ما فيش فرق أبدا. ليه؟ ما استوعب النص بعقله اعترض عليه وبدأ يطعن فيه. الأمر الثاني في غزوة الحنين أيضا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، أعطاهم الكثير، ففي جماعة من الأنصار رأوا ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يعطيهم وسيوفنا تقطر من دمائهم. فالكلمة بلغت النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعى سعد بن عبادة وقال له تعالى ما مقالة بلغتني عنكم؟ فقال له سعد إنما قالها الصغار وليس من أولو النهى. فقال اجمع لي قومك، فجمعهم في قبة من أدم. ثم قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن عبادة يا سعد أين أنت من قومك؟ أنت فين؟ قال له أنا من قومي. يبقى عاوزين الأمر يتضح لنا، أنت أعطيت الناس دولت ليه وما زالت دماؤهم على سيوفنا ونحن معك كذا. فلما جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هنا الأنصار في نفوسهم شيء ولكن هم معترضين أبدا. ولكن عندي إشكالية. يبقى عندك إشكالية تزال بفضل الله مننا أو من غيرنا، أما أنك تصر على أن العقل يقدم على النص، لا أنت كده ما أنتش لست بصاحب سنة ولست بصاحب منهج قويم بل صاحب هوى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما مقالة بلغتني عنكم معشر الأنصار؟ أوجدتم علي في نفوسكم من لعاعة الدنيا أتألف بها قلوب أقوام ووكلتكم إلى إيمانكم؟ يبقى بدأت الأمور إيه؟ تتضح. فلما بين لهم الأمر قال الأنصار مقولة رجل واحد رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم حظا وقسما ونصيبا. نفس الأمر حدث مع سعد بن أبي وقاص والحديث عند مسلم يقول بين النبي صلى الله عليه وسلم يعطي إذ أعطى رجلا وترك رجلا وما تركه أفضل ممن أعطاه. يقول سعد بن أبي وقاص فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصررت بينه وبينه وقلت يا رسول الله أعطيت فلانا وتركت فلان وإني لأراه مؤمنا. قال أو مسلما. جلس سعد المرة الثانية والثالثة وما زال سعد يعترض، مش يعترض، يريد أن يفهم لما أعطيت هذا وتركت هذا. فلما في المرة الثالثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله على وجهه في النار. يبقى عقل يسلم للنص، الشرع يسمح لك بيه، والله أبدأ أفتش خد بالك في دلالة النص، هل النص هذا يدل دلالة صريحة أم دلالة محتملة؟ يبقى النص جه الفهم له فهم واحد، الرحمن على العرش استوى، في لغة العرب على وارتفع واستقر، ما عادش ينفع أفهم غير كده أبدا. يبقى من قال استوى استولى تحريف وتلاعب بالألفاظ، ومن قال إن العقل يلزمني إن أثبت الاستواء لله يلزم منه التحيز فهو جاهل أحمق، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. واضح يا مشايخ الأمور دي؟ يبقى مسألة العقل يقدم على النص من مسالك أهل البدع، لا، العقل إذا لم يستوعب يسلم. وهذا الذي حدث من عمر بن الخطاب في فتح مكة. قصة حاطب بن أبي بلتع معروف، شيع رسالة لعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم لفتح مكة. الله سبحانه وتعالى أعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما فعله حاطب، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب والمغداد بن الأسود ومرثد بن أبي مرثد الغنوي كلهم فرسان، وقالهم اذهبوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة معها كتاب فأتياني بالكتاب، وسبوه. يقول علي فانطلقنا تغدو بنا خيلنا حتى ذهبوا إلى الضعينة وجابوا الكتاب ورجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فتحوا الكتاب إذا فيه من حاطب بن أبي بلتع، فاستدعى النبي حاطبا. حاطب جاء لقى الكتاب اللي كتب، فلما جاء حاطب والصحابة كلهم بقى واقفين، فقال حاطب يا رسول الله لا تعجل علي، فوالله ما بدلت ولا غيرت، وده تجسس، ولا رضيت بالكفر بعد الإسلام. طب كويس، كل ده مقبول، طب عملت كده ليه؟ ما الذي حملك على هذا وانت عارف كويس ان الامر ده لا يجوز؟ ومش كده وبس، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال اللهم خذ العيون عنا حتى نباغت قريشا في بيوتها، تعمل كده؟ فقال يا رسول، بدا ياتي بالعذر وفيها دليل على ان التجسس من المسلم لصالح غير المسلمين يحتمل الكفر وغيره. أعيدها تاني والكلام واضح، التجسس من المسلم على المسلمين لصالح غير المسلمين فعل محرم وكبيرة من الكبائر، ولكن تشتمل الكفر الأكبر والكفر الأصغر. الدليل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ فلما سأله عن السبب في الفعل دل على أن الفعل محتمل. طبعا الخوارج لا يروق لهم هذا الكلام أبدا، مع أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد بدأ حاطب يدلي العذر، كنت امرأة ملصقا في قريش ولست منها، فأردت أن أتخذ عندهم يد، فقام عمر بن الخطاب وقال نافق أضرب عنقه. كويس، والنبي جالس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعه، قال لقد نافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر إنه شهد بدرا، فقال نعم أعلم أنه شهد بدرا ولكنه نافق بعد بدر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. عمر يقول ففاضت عيناي وقلت الله ورسوله أعلم. ده العوض صلى الله عليه وسلم. يبقى ما استطعت أن تستوعب النص بعقلك سلم الله أعلم، أما أن يصل بي الحال أحكم عقلي في النص وأصل إلى مرحلة في غاية القبح أقدم العقل على النص، يا إخواننا غلط، يا إخواننا محرم، ليس من مسلك أهل السنة والجماعة. طيب العقل بقى فايدته إيه؟ أبدأ أفكر في النص، النص ده يا إخواننا الدلالة منه محتملة زي إيه؟ إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيدي. ركزوا يا رجال، العقل قال لك لا، يد الله فوق أيديهم ليس معنى ذلك أن لله يد، أمال إيه؟ قال لك معناه هنا قدرة الله فوق قدرتهم. طب جبتها منين أيها العاقل؟ قال لك لغة العرب، اليد في لغة العرب لها ثلاث معاني، تطلق على القدرة، تطلق على النعمة والفضل، تطلق على الجارحة. معايا يا رجالة؟ ودي بنسميها من الألفاظ المشتركة أو المجملة أو المتواطئة، زي لفظ العين، العين والياء والنون لها في لغة العرب 10 معان، 10، والسياق يحدد المعنى المراد. يبقى دي مهمة العقل. طيب يد الله فوق أيديهم. قال العاقل قدرة الله فوق قدرته. ليه عملت كده؟ ليه؟ قال لك أصلحنا لو أثبتنا لله يد يبقى أصبحت زي إيدينا، صوابع وضوافر وبراجم ورزغ وساعد وعضد وكوع وكتف. ليه؟ قال لك ما هو يد، والعقل لا يتصور يد إلا بهذا الشكل. نقول له أول شيء عقلك فاسد لما أنت تصورت أن يد الله كيد المخلوقين، كده عقلك ده عقل إيه؟ غير صريح. ليه؟ قال لك ليس كمثله شيء، وديتها فين؟ الأمر الثاني بقى، تعال للغة العرب، ودي مهمة يا رجالة. اليد في لغة العربي لها الثلاث معاني السابقة، ولكن إذا جاءت مضافة ما يفهم منها إلا اليد الحقيقية، وإذا جاءت مقطوعة عن الإضافة تحتمل القدرة والنعمة. ده كلام العرب. يبقى لما العقل قال لك اليد بمعنى القدرة قل له انت كده غلطان، ولا انت فاهم لا في العربية ولا في المعقول. واضح يا رجالة؟ يبقى اليد متى تكون بمعنى القدرة او النعمة؟ اذا جاءت مقطوعة عن الاضافة، او اذا جاءت غير مثنى. جاءت مثنى ومضافة يستحيل إلا أن يكون معناها اليد الحقيقي. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله مضاف يبقى يد حقيقي. لذلك تأمل قوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل إيه؟ يداه. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا العقل شغلته ايه؟ ابدا ابحث في النصوص. الدلاله هنا محتمله، خلاص يا اخي محتمله، اخويا فيهم فهم بعقل وعنده اصول ماشي عليه، واخونا فيهم فهم عكسه، ولكن النص ركزوا قوي يسمح بالفهمين. خلاص انا مالي حيله، يبقى نقول الراجل ده انت اجتهدت وبعتقد ان انت مجتهد. أما كلام اجتهدت، وإن أصبت الحق لك أجرين. والأخينا الثاني اجتهدت، وإن أخطأت في إصابة الحق لك أجر واحد. معايا يا رجالة؟ زي إيه المسألة دي؟ أنا بركز فيها لأنها خطيرة جدا، لأن كل الهجوم اليومين دولت على الشرع باستخدام العقل. يقول لك ازاي يا اخي؟ يعني واحد يا اخي ما عجبوش الاسلام وراح النصرانيه، تموته ليه؟ وازاي تقول لعذاب قبر؟ والشيء بقى العجيب، الجماعه دول اصحاب العقول، هم سموا انفسهم، اما اللي انا اعرفه عنهم ان هم اصحاب لحمه راس، عقل ما فيش. طيب انت ما جيتش تحكم عقلك ليه في الطواف حول الحسين؟ ليه بقى؟ واخد بالك؟ وبروح يندر للحسين وبياخد المعزة والخروف ويبحها على باب السيد البدوي، ليه ما لم تحكم عقلك في هذه القضية؟ ما يقدرش، لو اتكلم سيقطع منه الحلقوم. هي كده حتى تعلموا ما يرتب لبلاد مصر. يبقى أقول النص إن كانت الدلالة فيه محتملة، الشرع المطهر قال لك افهم بالضوابط والأصول. زي إيه يا مشايخ؟ في غزوة بني قريظة رجع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم من الأحزاب، ودخل حجرة أم سلمة وبدأ ينزع السلاح، فأتاه جبريل وقال: عذيرك من محارب، أوضعت السلاح؟ فإن الملائكة لم تضع السلاح، إن الله عز وجل يأمرك أن تذهب إليهم، وأشار إلى بني قريظة، وإني سابقك فمزلزل عليهم حصنا. وأما شيء إيه؟ جبريل عليه السلام. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة كلهم وقال: من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. كله مشي على فين؟ على بني قريظة. النص بيقول إيه؟ من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. الصحابة مشيت وهم في الطريق أذن للعصر، وقف جماعة قالوا أنا مش مصلي إلا في بني قريظة. قال لي كده صلى الله عليه وسلم فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. جماعة آخر قالوا لم يرد منا ذلك، أراد الحث على المسير وقاموا مصليين في الطريق. الجماعة التانيين والصحابة كلهم أهل اجتهاد، الجماعة التانيين صلوا العصر إمتى؟ بعد العشاء. يعني المغرب أذن في الطريق صلوا، والعشاء أذنت في الطريق صلوا، وصلوا بني قريظة قال لك يلا نصلي العصر بعد العشاء. لحد كده كويس؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم بما فعله الفريقان. الرواية بتقول فما عنف أحدا من الفريقين، كلمش، لا قال لي انت غلط ولا انت أصبت، سكت صلى الله عليه وسلم. شوف بقى الإمام الحافظ ابن حجر إمام بيعلق على الحديث ويقول وليس في الحديث دلالة، ركز، على أن الحق يتعدد بل الحق واحد. معايا رجالة؟ عايزين نستوعب عشان دورك جاي، والهجوم على الشريعة هجوم من كل اتجاه. عايزين رجالة تقف وتقف بالعلم الصحيح. دليل الحق لا يتعدد بل الحق واحد، أمال الحديث بيدل على إيه؟ ويدل الحديث على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده واجتهد في مسألة ولم يوفق إلى الحق فهو غير آثم ومغفور له قطعه ومأجور على اجتهاده. وضحت؟ واضح يا رجالة؟ طيب تخيل ما بقى احنا بنفترض اهو، يبقى فعلا من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. الكلام ده هو يحتمل الفهمين دول، ده ومين اللي فهم؟ ده الصحابة اعلى الناس قدرا في الفهم، هم اللي فهموا كده. طب تخيل معايا كده، تنزل معايا، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال ده اساله لاخينا، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر الا في بني قريظة وإن أدركه في الطريق، يبقى مصر محتمل ولا مش محتمل؟ محتمل. فين بقى؟ ده قال لي لو حتى أذن عليك في الطريق إياك أن تصل، يبقى الدلالة محتملة ولا غير محتملة؟ أحسنتم، هذه بقى مهمة العقل. يبقى العقل يفكر يقول لك الدلالة محتملة ولا مش محتملة؟ زي بالظبط كده الختان، ما وجه الاحتمال فيها أيها الأحمق الذي أخرجت المرأة من هذا النص؟ جبتها منين؟ ده الختان للمرأة والأنثى. مثال آخر يدل دلالة صريحة على أن الدلالة فيه غير محتملة، فلما خالفها الصحابة نزلت العقوبة القدرية. فين؟ في غزوة أحد. في بداية الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم اختار 50 راجل من الصحابة وكلهم رجال، وأمر عليهم عبد الله ابن جبير وقال لهم اطلعوا على الجبل ده، ثم قال انظر بقى إلى الأوامر هي، لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، ولو تخطفتنا الطير، ولا تبرحوا مكانكم وإن كانت لنا حتى أرسل إليكم. الدلالة هنا محتملة ولا غير محتملة؟ ما عادش يتفهم غير كده خالص، يعني ما تمشيش الا ما شيعني، سواء بقى انتصرت او انهزمت ما يخصكش. وفعلا بدا القتال وانزل الله نصره، وقام خالد بن الوليد ابو سليمان رضي الله عنه وكان على شركه ما زال، وبدا ياتي من الخلف ليطوق الجيش، فوجد 50 واحد واقفين، رجع تاني مرتين اثنين، بعد المرة الثانية أنزل الله نصره، وبدأ المشركين يلقوا السيوف ويجروا، حتى النساء بددن يولولن ويكشفن عن سوقهن ويهربوا من القتال، وبدأ المسلمون يلقون السلاح ويجمعوا فين؟ في الغنائم. مين اللي واقف فوق شايف؟ 50 واحد. فلما نظروا إلى ما وقع قال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة، واخد بالك، ننزل فقال قائدهم عبد الله بن جبير: ألم يقل لكم النبي كذا وكذا وكذا؟ قالوا: لا، الغنيمة. فنزل 40 رجلا، أو بالتحديد 38 رجلا، وبقي من عبد الله بن جبير ومعه 12 واحد. جاء خالد من الخلف قتله، وطوق الجيش من الخلف، وتبدل النصر هزيمة. واضح يا مشايخ، عقوبة قدرية ترتب من جرائها أن كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم اليمنى السفلى، وجرح وجهه شد، ودخلت حلقة المغفر في وجنتي. ثم بعد أن فرغ الأمر وانتهى، قال الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. يبقى الدلالة في النص محتملة ولا غير محتملة يا رجالة؟ غير محتملة. يبقى دي مهمة العقل بقى، مهمة العقل. يبقى لما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، تقول عائشة: يحذر ما صنعوا. فين بقى الاحتمال هنا؟ ده هي كلمة ورد غطا. يبقى عندي نصوص دلالتها غير محتملة صريحة، يبقى في هذه الحالة التسليم، أسلم. فاهم سلم، ما انتش فاهم سلم، وحسبك أنك تتبع النص الشرعي. واضح يا رجال الأمور دي؟ يبقى أصبح تقديم العقل على النص ده مسلك أهل البدعة في كل شيء. يبقى لما نقول الربا حرام يبقى كلمة ردغطة، ما تقولش أعمل إيه. ولما ننقل لك الإجماع الذي نقله الإمام ابن المنذر وهو من أعلى رجالات العلم في نقل الإجماع، يقول: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المضاربة إذا أعطى لرب المال مبلغا محددا معلوما فهذا شرط مبطل للمضاربة، وهي من الربا المحرم. كلمة ورد غطاء، ده اللي عاوزك تنتبه له وتنشره للناس. كما تصلي الظهر 4 لا جدال ولا نقاش، كذلك قدم المرأة عورة بإجماع يجب أن يستر. الذي قال هذا هو الذي قال هذا. فإذا حكمت عقلك في هذا ولم تحكم عقلك في ذاك، عاوزين بقى جواب مقنع: لما صليت 4؟ ولما تركت زوجك تكشف عن قدميها؟ والله عز وجل يقول في القرآن: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. واضح يا مشايخ؟ هو ده اللي احنا بنحضر منه. يبقى عقلك بقى، خلي بقى شوف نظرية فيثاغورث او نظرية البرت اينشتاين، واخد بالك انت ازاي؟ اما في العبادات التسليم، في المعاملة بالضبط كده. انا جيت ومعايا 200 جنيه وقلت له: يا فضيلة الشيخ حمادة، لو سمحت فك لي 200 جنيه دي، ده احنا في الجامع. قال لي: يا شيخ اتق الله ربك، هذا لا يحل لك. يا ابني ليه؟ قال لي: ده بيعي. يا واد وانا بيعي منك حاجه دلوقتي؟ ده انا بديك 200 جنيه واقول لك فكها لي. اتضح بقى بعد البحث والتنقيب لقيت الوضع على صح، لان ده نوع من انواع البيع، من انواع الايه؟ البيع. بنسميه بيع المراطله. اسمه ايه؟ بيع المراطله، وهو بيع العملة بجنسها، واخد بالك؟ بيع. والنهي عن البيع في المساجد موجود ولا مش موجود؟ ده بإجماع. إذا رأيت الرجل يبتع في المسجد فقل: لا أربح الله تجارة، الله لا يبارك لك. وكذلك إذا رأيته أن ينشد ضل، الله لا يردها عليك، وتزع عشان يسمع، واخد بالك؟ تبقى ايه اللي فيها؟ والله النص الشرعي قال ده بيع. ده اخواننا لازم نتربى عليه ونتعلمه بنص شرعي. وانا بقول لكم وبركز معاكم في هذه الرساله، انا بعرضها عليكم جميعا، يعني بعرض عقلي عليك، وجدت فيها شيء لا يروق لك رد عليه، لكن جبتك بالنص عذرا استبيحك مش هسمع لك ولا كلمة. عشان نكون واضحين، نصوص عقلك اركنه. ومن أجل هذا تجد كل الذي يدعو إلى العقلانية والكلام ده ما يفكر أبدا في أن يستخدم عقله فيما أمر الله به، هو بس عمال يعترض شوية على عذاب القبر، شوية على حد الردة، شوية على ستر المرأة الوجهة، على ختان الأنثى، على الجزية. طب ما تستخدم عقلك في أمور تانية؟ لا، لأن هو غرضه إيه؟ الطعن في الشريعة. واضح يا مشايخ المسائل دي؟ جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.